بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نواصل تدبرنا لسورة يوسف، هذه السورة التي قصها الله تعالى علينا وهي مليئة بالعبر والدروس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كم سمعنا من قصص واقعية، ولكن تحاول أن تتذكر منها شيئا، فما يبقى في قلبك إلا القليل القليل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه القصص التي جاء بها القرآن هي النافعة للعبد، لأنه يسمعها دائما في صلاته، وكلما قرأ كتاب الله تعالى فيزداد إيمانا خشية لله تعالى كلما تدبرها. ولذلك مر معنا في سبب نزول هذه السورة، لما طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم، فأنزل الله تعالى هذه السورة. قال سعد بن أبي وقاص: كل ذلك يؤمرون بالقرآن. فهذا الكتاب هو الهدى والنور، فعلينا الإخوة أن نقبل على كتاب ربنا، عسى أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وانتهينا إلى قول الله تعالى في سورة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقفنا عند هذه الآية، نقرأ شيئا قبلها حتى نربط ما قبلها بما بعدها. يقول ربنا جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولا يزالون في تدبير المكر وهذه الخطة الفاجرة، ولكن لا تنسوا أيها الإخوة مقصود السورة، وأن الأمر لله. تأملوا كيف نجى الله تعالى يوسف من بينهم وهم لا يشعرون. سخر أحدهم أن يتكلم بكلام يكون فيه نجاته، بل تكون فيه رفعته، في الدنيا والآخرة. سبحان الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. فهم يتشاورون، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم، من هو هذا القائل؟ ها؟ كيف؟ لا، بنيامين ما دخل معهم في خطة الفاجرة هذه. بنيامين كان شقيق يوسف وليس بينهما أي كيد. الإخوة، هل القرآن ذكر لنا هذا الشخص؟ إذن ما أبهمه القرآن فالأولى والأدب مع القرآن أن نبهمه إذا لم يرد شيء صحيح في هذا. هذه قاعدة مهمة في التفسير. تجد مثلا بعضهم يتكلم في الشجرة التي أكل منها آدم، ما هي؟ التفاح أو غيره أو كذا. وبعضهم يقول آدم وحواء لما نزل في أي بلاد نزل، ما أدري إيش يعني. كل هذه التفاصيل التي لم يأتي بها كتاب الله أعرض عنها، تضيع وقتك. هنا قيل يعني هو أخوه الأكبر يهوذا، كل هذه الأمور يعني قد تؤخذ من التوراة وقد دخل التحريف، ولكن الله تعالى أبهم هذا القائل فنبهمه. بل هنا الفائدة في إبهامه. لماذا الإخوة؟ هؤلاء في نهاية أمر تابوا إلى الله تعالى، فالأولى ماذا؟ الستر على التائب. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يعني في قعر الجب. قعر الجب يسمى غيابة، لأن الغيابة هي ما غاب عن البصر. ألقوه في غيابة الجب، والجب هي ماذا؟ البئر. ما الفرق بين البئر والجب؟ البئر يعني إذا كانت مبنية عليها الأحجار هذه تسمى بئرا، لكن إذا لم تكن مبنية هكذا محفورة فتسمى جبا، يعني فيها معنى القطع. كلمة هذه ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد قطعوا، كذلك يعني هذه كأنها مقطوعة ما فيها بناء. في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، القوافل التي تسير وتكثر من السير تسمى سيارة، إن كنتم فاعلين. وتأمل في تردده، قال إن كنتم فاعلين، ترى الأمر خطير يحتاج إلى تريث. بعد التخطيط يأتي التنفيذ. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. تأمل إلى مكرهم، بدأوا مع أبيهم بالتلطف أولا، قالوا يا أبانا، ثم مباشرة يهجمون عليه، يعني كما يقال خير وسيلة للدفاع، إيش؟ هجوم. يهجمون عليه بالإنكار والاتهام: ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. الإنسان إذا كان ناصحا للشيء مخلصا متقنا له تأتمنه عليه. وإنا له لناصحون، نحن إخوانه، كيف ما تأمنا عليه؟ ثم ماذا تريدون بيوسف؟ لماذا تأخذونه معكم؟ قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع، ما معنى يرتع؟ التوسع الإخوة في الأكل واللهو، هذا يسمى رتع، يرتع يتوسع. ولذلك هذه الكلمة في الغالب تطلق على البهائم، كما في الحديث: وأرسلت الأتانة ترتع، حمار. لكن يعني لما كان فيها معنى توسع أيضا استخدمت في هذا الباب. يرتع أن يتوسع في اللهو واللعب والأكل والشرب ويلعب، وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، بما أجابهم يعقوب عليه الصلاة والسلام اعتذر بعذرين، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. أما الإله يعني كمال المحبة ليوسف، هذه الكلمات الإخوة هي التي تغيظهم، هي التي أثارت الحسد، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. تأمل كذا خرجت من بلا شعور، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أنا لا أطيق أن أفارقه أصلا، ليحزنني أن تذهبوا به. العذر الثاني قال وأخاف أن يأكله الذئب، وكانت بلاد الشام يعني كانوا طبعا في فلسطين عند بيت المقدس آل إبراهيم ويعقوب، وكانت أرضا مليئة بالذئاب، فقال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، غافلون في لعبكم ولهوكم فيأكله الذئب منكم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة قوية إنا إذا لخاسرون. تأمل إلى الاغترار بالكثرة والقوة والتعمية على المخاطب من خلال القوة والكثرة. الإخوة، يعقوب عليه الصلاة والسلام اعتذر بعذرين، طيب هل أجابوا عن العذرين؟ العذر الأول هل أجابوا عنه؟ لما قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، تجد الجواب ولا ما تجد جوابا؟ في جواب، لأن أصلا هذا هو سبب إقدامهم على هذه الجريمة، كيف يجيبون عنها؟ ما لهم جواب على هذا، هم يحسدونه، بل هذه الكلمة هيجت أحقادهم. فمباشرة انتقلوا إلى العذر الثاني، وأيضا العذر الثاني أجابوا عليه من باب المغالطة والمجادلة، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة نحن جماعة إنا إذا لخاسرون، في أحد يضيع أخاه إنا إذا لخاسرون. طيب أنا أسأل سؤال، يعقوب ماذا قال؟ تأملوا، وأخاف أن يأكله الذئب في حالة ماذا الإخوة؟ وأنتم عنه غافلون، فقد يقع لما يقع، لو إن شاء الله عددهم 100 لكن في حال الغفلة ماذا يحدث؟ هذا الأمر لما يحدث؟ يحدث، لكنهم هكذا يعني جادلوا جدالا وهكذا استخدموا هذا الأسلوب، أسلوب التعمية بالكثرة، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. طيب في هذا المقطع الإخوة فوائد، نأخذ بعضا من العبر، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، في قوله مباشرة لما قالوا اقتلوا يوسف، تجد مباشرة يقول هذا القائل لا تقتلوا يوسف، فهنا فائدة الإخوة، وهي القتل جريمة شنيعة، القتل جريمة شنيعة، القتل جريمة شنيعة للغاية لا تطاق، هذا فيه شيء من سلامة الفطرة، بمجرد ما سمع هذه الجريمة ما أطاق فقال لا تقتلوا يوسف إلا هذه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره، عياذ بالله. كيف مسلم يتجرأ على قتل رجل مسلم يحمل في قلبه لا إله إلا الله؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، ما ما أدري هؤلاء أصحاب التفجير والتكفير والاغتيالات كيف يقدمون على هذه الأمور والعياذ بالله. هؤلاء قوم مسخ فطرهم والعياذ بالله، هكذا يفجر في المرافق العامة، يعلم أنه قد يقتل مسلم بريء في مثل هذه الأفعال الشنيعة ولا يبالي والعياذ بالله. وفائدة أخرى وهي أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية. ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين، هذه من القواعد الشرعية. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة. يعني عند القتل وعندك أمر آخر ممكن أن يؤدى به المقصود، وهو إبعاد يوسف عن أبيه بدون قتل، أخف من القتل. أحتسب بكم الدرجة إلى هذه الشناعة، ألقوه في بئر. وهذه الآبار كانت القوافل تمر عليها، وهذا أمر مشهور، فلعل قاتلة تمر وتأخذه ويذهبون به إلى بعيد، استريح من يوسف إن كنتم فاعلين. فبعض الشر أهون من بعض، وهكذا والعياذ بالله المسلم إذا أكره على فعل محرم فيختار الأقل مفسدة. إيش أتينا بمثال مثلا؟ يعني مثلا مرة سئلت عن هذا في قاعة أفراح، وأكره مثلا يعني الأهل إما أن نأتي بفرقة ومطرب ويغني، وإما نضع شريطا فيه يعني الغناء المحرم بدون موسيقى، لكن قد تكون أناشيد لكن أيضا محرمة إنها على غير الإنشاد المعروف عند العرب. المهم المسلم يحاول يدفع النفس فدتين، لكن خلاص الآن أغلق الباب عليه، فهنا يأتي يعني بأقل لهما مفسدة. والحمد لله قد يعني يأتي بشيء مباح أيضا من ضرب الدف. فالمهم المسلم عليه أن يخرج من الحرام إلى المباح، إذا ما استطاع يخرج من الحرام الشديد إلى الأخف. فائدة أخرى الإخوة: الاكتفاء بما حصل به المقصود عند العقاب، الاكتفاء بما حصل أو بما يحصل به المقصود عند المعاقبة، الاكتفاء بما يحصل به المقصود عند المعاقبة. تريدون أن تعاقبوا يوسف أو تبعدوه عن أبيه، فاكتفوا بمجرد إلقاء في الجب بدون قتل، يحصل بذلك المقصود. وهنا الإخوة فائدة مهمة يعني في العتاب والمعاقبة. المسلم قد يعاتب أحيانا بعض أولاده، يعاتب زوجته في أمر، فلا تسترسل في العتاب. وكما يقال: ما استقصى كريم، يعني الكريم صاحب الأخلاق الحسنة ما يستقصي في العتاب أو يشنع. وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تحريم العسل وماريا، لما قال الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ولا تخبري به، فلما نبأت به وأظهره الله عليه كيف عاتبها، ماذا قال الله تعالى؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني ما عاتب زوجته عتابا شديدا: وأنت قلت، وأنت ما تؤتمنين على الأسرار، وأنت كذا. لا، عرف بعضه: اتق الله يا فلانة، أنا تمنتك على كذا، كيف ما توفين بهذا؟ خلاص.
ولكل مقام مقال أيضا. أيضا فائدة أخرى الإخوة، قد يقول قائل كيف يقدم هؤلاء وهم أولاد نبي على مثل هذه الجريمة الشنيعة، يفكرون في قتله وإلقائه في الجب، كيف يقدمون على هذا الإخوة وهم أولاد نبي من أنبياء الله؟ قد يقول قائل أين التربية؟ ماذا تقول؟ خذ فائدة هذه. نعم الله يهدي من يشاء. فتقول هذه الفائدة التربية لا تؤدي ثمرتها إلا بتوفيق الله، التربية لا تؤدي ثمرتها إلا بتوفيق الله، التربية لا تؤدي ثمرتها إلا بتوفيق الله. وأنت تربي أولادك اعلم أنك سبب فقط، التربية سبب والله تعالى هو رب الأسباب. هذا ابن نوح قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالمسلم الإخوة في تربية الأولاد من أعظم أسباب ذات الأولاد أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء. بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جامع أهله يقول هذا الذكر، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انظر دعوة له قبل أن يخلق، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. انظر البداية والنهاية. فالمسلم عليه أن يكثر من الدعوة لأولاده ولا يجب عليهم. لأن للأسف بعض الأهالي كثيرا ما يدعو على أولاده بالشر. عود لسانك على الخير، بارك الله فيك، هداك الله. أيضا من الفوائد قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، هذه تأمنا كيف تقرأ؟ أين إمامنا؟ كيف تقرأ هنا؟ تأمنا. نعم عندك إشمام فيها. قال استنى الإخوة، هذه الكلمة الفعل ما إعرابه؟ أصلا هو مرفوع، لا هذه النافية، والأصل فعل مضارع مرفوع بالضمة. تأمننا أصلها تأمننا، لكن أضغمت النون في النون التي بعدها فصارت تأمننا تأمننا. فبعضهم بعض القراء يقرأوها بالإشمام، الإشمام وأضعلك في المصحف مثل هكذا يعني مربع أو دائرة، نعم دائرة سوداء. يقول لك الإشمام يعني فيه إظهار لأثر الضمة بالشفة فقط ولا يظهر في النطق، يعني لا يتغير شيء في النطق. لا تأمن، ما أدري كيف يعني، قد الآن ما أحسن نطقها، لكن المهم تضم الشفة وترجعها إشارة إلى الضمة والنطق ما يختلف. وبعض القراء يعني يقرأها بالإدغام الخالص. لكن السؤال هنا الإخوة، ما فائدة هذا؟ هل لهذا حكمة في كتاب الله؟ ليش يعني النون هنا خاصة تدغم ما تظهر؟ الإخوة هل قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام فيه أمان كامل له؟ هل قلب يعقوب فيه أمان كامل لهؤلاء؟ لا، ما فيه أمان أبدا. ولذلك يقول يعني صاحب نظم الدرر البقاعي يقول فيها دلالة على نفي سكون قلبه إليهم. قال ولو ظهرت ضمة الرفع لفات هذا الإيماء إلى هذه النقطة البديعة. سبحان الله، يعني ما من فتحة أو ضمة أو حرف في القرآن إلا الحكمة. حتى يعني لا يظهر الأمان الكامل، يعني أضغمت النون في ما بعدها دلالة على نفي سكون قلبه. طيب فائدة أخرى الإخوة، النصح دليل الأمانة، النصح دليل الأمانة، وسببها النصح دليل الأمانة وسببها، والنصح في الشيء يكون بحفظه، والنصح في الشيء يكون بحفظه، والنصح في الشيء يكون بحفظه. يعني الموظف إذا وجدته في وظيفته ناصحا متقنا مخلصا، يأتي قبل الدوام وما يخرج إلا بعد الدوام ويتقن وظيفته، هذا المدير ماذا إذا غاب؟ من يضع المسؤول من بعده؟ يختار من؟ الناصح في عمله، يأتمن من؟ الناصح في عمله. فالنصح سبب للأمانة ودليل الأمانة، والنصح كيف يكون؟ بالحفظ، حفظ الشيء، يحفظ هذا العمل. ولذلك هنا قال ما لك لا تأمنا وإنا له لناصحون. كيف ناصحون؟ وإنا له لحافظون. عندك حفظ، الحفظ إذا حفظت الشيء تكون ناصحا فيه، وإذا كنت ناصحا فهذا دليل على أمانتك. واستشعار هذا الإخوة مهم جدا في تعاملك مع الله جل وعلا. هكذا كتب، حفظ سهم، نصح سهم، أمانة. فالذي يحفظ حدود الله، احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله، اجتنب نواهي الله تعالى، فهذا دليل على ماذا؟ على نصح الدين. النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه، أئمة المسلمين وعامتهم ورسوله. فبهذا تكون ناصحا لدينك، لله، لرسول الله. وإذا كنت ناصحا كنت أمينا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين منها فأشفقن منها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. انظر، هذا الدين أمانة، الصلاة أمانة عندك، كيف تؤدي هذه الأمانة؟ تحفظ هذه الصلاة، تحفظ الصلاة في طهارتها في خشوعها، تكون ناصحا فيها متقنا لها خالصا مخلصا فيها، بهذا تكون أمينا مع الله. وهكذا كل عبادة أمانة عندك، الوضوء، الصلاة، بر الوالدين، تربية أولادك، كل هذه أمانات في رقبتك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة عندك، إعفاء لحيتك أمانة، تقصير ثوبك أمانة، الأخلاق الحسنة أمانة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمانة. فاحفظ تكون ناصحا فتكون أمينا. أيضا فائدة أخرى الإخوة، اللعب مفيد للصغير، بل الرياضة أيضا مفيدة حتى للكبار. اللعب مفيد للصغار والرياضة بل هو مفيد للكبار، اللعب مفيد للصغار والكبار. تأملوا، هؤلاء أولاد نبي، فلما قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قال لا، هذا خلاف المروءة، هذا ليس بحسن، لا، بل كان هذا سببا مقنعا في أخذه. إن في هذا مصلحة بالفعل، ذلك الرياضة الإخوة تنشط الدورة الدموية وتخرج فضلات الجسم، تنشط الأعضاء، تنشط دماغك وقلبك، فينشط المسلم لعبادة الله، ينوي بهذه الرياضة أن يتقوى على طاعة الله، ينوي بالتوسع والرفاهية إذا خرج إلى رحلة يرتع، ينوي بهذه التقوي على طاعة الله. هذه القلوب تمل، هذه القلوب تمل وتصدأ. فالمسلم خبير بنفسه، يروح نفسه بما يعين على طاعة الله تعالى، لكن ما يجعل هذه الرياضة ديدنا له وتصد عن طاعة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فغلبته سبقته، ثم لما كثر لحمها وسابقها غلبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هذه بتلك. هكذا سبحان الله، يعني لعب في حدود المباح مع مؤانسة للزوجة والأهل وهكذا. كذلك الإخوة من الفوائد أن قول الحق قد يراد به الباطل، قول الحق قد يراد به الباطل، قول الحق قد يراد به الباطل. كيف يقولون إنا له لناصحون، إنا له لحافظون، إنا إذا لخاسرون، هذا قول حق لكن إيش أريد به؟ باطل. فلا تغتر بمجرد كلام الناس. الخوارج لما خرجوا قالوا إن الحكم إلا لله كيف تحكم في دين الله بشر، فخرجوا. صح الحكم لله، لكن ليس هذا تحكيم البشر وتنصيب القضاء في شرع الله، يحكمون بشرع الله مخالفا لأمر الله. وهكذا تسمع اليوم من الأسف، يعني تسمع من بعضهم كلاما يغر الناس، قل أنتم تعطلون الجهاد في سبيل الله، الجهاد أين الشهادة في سبيل الله، الجهاد ذروة سنام الإسلام. نعم كلام حق لكن قد يراد به باطل. هل الآن في هذا الزمن الجهاد هو الوسيلة لعز المسلمين؟ نأخذ العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة الربا ورضيتم بالزرع وخذتم أذناب البقر الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم، إيش العلاج؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هذا الأول، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهكذا أهل البدع تسمع واحد منهم يقول لما تقول له مثلا الدعاء بعد الصلاة جماعة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه سبح وحمد الله وكبر وقرأة الكرسي وكذا. لو كان الدعاء الجماعي هذا واردا لنقله الصحابة رضي الله عنه. يقول الدعاء حرام، أنتم تحرمون الدعاء، ويبدأ الكلام الحق الذي يراد به الباطل. الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استجب هذه العمومات ويراد بها باطلا. كذلك من الفوائد في هذا المقطع الإخوة، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. استفيد من هذا الإخوة أن الولد البار يتقي ما يحزن والديه. الولد البار من كمال بره يتقي ما يحزن والديه ويبتعد عن العقوق، بل أي شيء يؤدي إلى حزن الأم والأب يبتعد عنه. هو ما قالوا هذا الكلام إلا يعني يسمعوا لنصيحته. إني ليحزنني أن تذهبوا به. فالولد البار ما يوقع والديه في الأحزان. ولذلك تأمل أويس القرني رحمه الله تعالى، ترك الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لماذا؟ برا بأمه، جلس مع أمه في اليمن. فكيف رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى الصحابة إذا رأوه أن يطلبوا منه الدعاء؟ هذه ميزة له، خاصية له. كذلك الإخوة من الفوائد، احذر عند مخاطبة من تحذره احذر عند مخاطبة من تحذره أن تلقنه حجته. احذر عند مخاطبة من تحذره أن تلقنه حجته. الآن يعقوب قال إني أخاف وأخاف أن يأكله الذئب، فتح لهم بابا للاعتذار، فاعتذروا بهذا الباب الذي فتحه يعقوب. فالمسلم يحذر إذا كان يخاطب من يحذره لا يفتح له بابا ويضع له حجة. يعني مثلا للأسف لما يسأل شخص عن الغناء، الغناء محرم بإجماع العلماء، لكن يأتي قائل يقول الغناء في خلاف خالف بن حزم ورأى أنه جائز وحلال. فالآن تعطي صاحب الهوى دليلا وحجة تفتح له بابا. نعم وإن قال لي بن حزم، لكن لا عبرة بقوله خالف الإجماع، لكن لا داعي لذكر قوله أصلا في مثل هذه المسألة المتفق عليه والتي عمت بها البلوى ومعصية ظاهرة بين المسلمين. هكذا المسلم يحذر. كذلك الإخوة، من الفوائد الإقبال على اللعب يوقع في الغفلة. الإقبال على اللعب قد يوقع في الغفلة، والعدو إنما ينال بغيته في لحظة الغفلة. الإقبال على اللعب قد يوقع في الغفلة كما قال هنا وأنتم عنه غافلون، سب اللعب، وإذا غفلوا عنه أكله الذئب. هذه حقيقة الإخوة أدركها أعداء الإسلام اليوم. هذا كلام في بروتوكولات حكماء صهيون من مخططات اليهود، يقولون ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهية كما قالوا، وضروب أشكال الرياضة واللهو ما به الغذاء لملذاتها وشهواتها، والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. هكذا وسيلة اليهود لنشر الغفلة في بلاد المسلمين، وهذا الذي يحدث اليوم. يعني هذه انشغال الناس في كرة القدم مثلا تثير عداوات بينهم. من حرم الكرة أولا؟ كرة رياضة طيبة ونلعب أيضا أحيانا مع بعض الإخوة، لكن تكون بضوابط شرعية. الآن أصبحت الكرة تثير عداوات بين الناس، ثم هذا المشجع ماذا يستفيد غير أن يحرق أعصابه؟ هو ما يمارس الرياضة لا، ما يريد فقط أن تجلس هكذا تتفرج. ثم أيضا تصد عن الصلاة وذكر الله كما هو مشاهد، وكم ضيعت من أوقات الأمة مع ما فيها من كشف العورات و يعني القمار المحرم. إذا أردت أن تعرف الوقت الذي ضاع على الأمة من خلال هذه الألعاب فخذ وقت هذه اللعبة واضربها في عدد المشاهدين. أن كل مسلم يمثل جزء من الأمة الإسلامية، وقته ثمين من وقت الأمة. فإذا مثلا يعني قول المباراة لوحدة ساعتين يعني مع الذهاب والمجيء وكذا والراحة، تضرب ساعتين إذا كان مليون مشاهد، أن هذا قليل بالنسبة لبلاد الإسلامية الذين يشاهدون مثل هذه الأمور ويعكفون عليها ويسهرون الليالي عليها. يعني أضرب اثنين في مليون بعدك مليونين، يعني مليونين مليوني ساعة من وقت الأمة ضاعت. مليوني ساعة يعني عمر 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 طويل ضاع من وقت الأمة. هذا المسلم لو فعل في هذا الوقت ما ينفع به أمته، وهذا كذلك وهذا وهذا وهذا، كيف سيكون حال أمة؟ والله يتغير. وهكذا الألعاب الإلكترونية، وهكذا النساء ينشغلن في الملابس والموضات والأزياء، والله المستعان. هنا فائدة الإخوة في قوله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بعضهم ذكر فائدة قال: تأمل، ليس في هذه الآية إخفاء، بل فيها حكم الإظهار بشكل واضح، وإظهار النون التي تدل على النبرة القوية. وهكذا استعمل هذا الحرف لحسم الأمر: لئن ونحن عصبة، عصبة إنا إذا لخاسرون. كلها حروف ظاهرة ما فيها شيء فيه إخفاء. طيب، ننتقل المقطع الذي بعده. الإخوة، طيب يعقوب عليه السلام لماذا لم يصارحهم ويعلم أن عندهم قصد سيء؟ لماذا ما يصارحهم بهذا؟ هنا الإخوة يعني لا تظن أنهم سيسكتون إذا منع يوسف من الذهاب إليهم، قد يدبرون له وهو يعني بين أهله. وأيضا تجد أنهم غلبوا في هذه المجادلة. وأيضا هنا فائدة تربوية، وهي الثقة بين المربي والمربى سبيل إلى الإصلاح. الثقة بين المربي والمربى سبيل إلى الإصلاح. الإخوة، لا ينبغي للأب أو المدرس أن يقطع خيط الحياة بينه وبين تلميذه أو بينه وبين ولده. إذا انقطع حبل الحياة، خيط الحياة، بأن يغلظ معه ويقسو ويضربه دائما، هذا يجعل الولد أو التلميذ يتمرد ولا يسمع كلامك أبدا. فلابد أن تبقي شيئا من خيط الحياء بينك وبينه. أما أن هكذا تفرض شخصيتك الكاملة عليه بالقسوة والشدة، وإن أطاعت في الظاهر لكن يكن لك البغض، وتصبح الحياة والتربية لا تطاق بالطريقة هذه. وهذا الذي والله أتعب كثيرا من المدرسين اليوم، الله المستعان. فلا بد أن تكسب هذا الطالب. هكذا يعقوب، تأمل كيف يعني لو أغلظ مع هؤلاء قد يكيدون بأبيهم يضرونه، ثم لا يأمل أبدا في إصلاحهم، لكن هكذا يداريهم ولعلهم ينصلحون. طيب، ثم نقول أيضا أولا وآخرا الأمر لمن؟ لله جل وعلا. هكذا قدر الله أن يستسلم الوالد ويذهب الولد معهم. قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، عزموا كلهم أن يجعلوه في قعر الجب. أين الجواب يا إخوة؟ لما ذهبوا به، طيب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ماذا حدث؟ ماذا حدث الإخوة؟ ألقوا في البئر، لكن لم يصرح الله بها. قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أولا حدث الجواب إيجازا، الأمر واضح، مدام أنهم عزموا جميعا أن يجعلوا في غابة الجب سيقع هذا الأمر. وأيضا كأنه يقول لشناعة هذه الجريمة لا يطيق أن يعبر عنها، أن يعبر عنها بالكلام حتى يذهب السامع ويتأمل ويتخيل ماذا فعلوا بيوسف. تخيل هؤلاء، يعني تخيل هو غلام صغير يمشي يمشي معهم، ثم فجأة قد يلتفون حوله ويمسكونه ويجردونه من قميصه ويأخذونه ويلقونه يرمونه رميا في البئر. أمر شنيع. قال فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب حدث ما حدث. هو غلام صغير في صحراء موحشة في بئر مظلم ضيق. هنا يأتي لطف الله تعالى. قال وأوحينا إليه في تلك اللحظة الحرجة وهو في ظلمة الجب. وأوحينا إليه نزل عليه الوحي. بماذا؟ هو صغير. لتنبئنهم بأمرهم هذا، لتخبرنهم بهذه الحادثة لما ألقوك في البئر، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يعرفونك لعلو شأنك، سيكون لك شأن عظيم بحيث أنهم لا يعرفونك. وأيضا قيل وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بالوحي. يوسف يوحى إليه ويؤنسه الله تعالى ويعيش طمأنينة وهم يظنون أنهم قد قضوا عليه وهم لا يشعرون. وكلا المعنيين يدخلان في الآية. وهنا الإخوة فائدة، وهي تأمل في لطف الله تعالى بعبده فقط، هكذا تستشعر اللطف في هذه السورة. تأمل في هذا الوقت، في هذا الوقت الحرج يأتي لطف الله تعالى، يأتي الفرج مباشرة فيطمئن يوسف ويؤنسه وهو في ظلمة البئر. وتأمل إلى لطف الله تعالى. الإخوة هذا تربية ليوسف. لما يلقى في البئر يبدأ الابتلاء الآن، كيف يكون قلبه معلقا بالله واثقا بالله؟ هكذا يتربى قلبه. ثم أيضا تأمل كيف لطف الله تعالى ما ألقوه إلا بعد أن كبر شيئا وتعلم التوحيد والعقيدة من أبيه يعقوب. لأن يوسف رضي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الملازمة ليعقوب، لذلك قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني أصله يجلس دائما معك. ماذا تظنون يجلس مع أبيه ماذا يفعل؟ لا شك أنه غرس فيه شجرة التوحيد. هذا من لطف الله تعالى أنه ما أخذ قبل هذا، بل لما يعني استطاع أن يواصل الطريق. وأيضا من الفوائد أكمل مراتب العبودية أن يكون العبد خالصا لله مخلصا لله. أكمل مراتب العبودية أن يكون العبد خالصا لله. يعقوب لما تعلق تعلقا شديدا بيوسف سلب الله يوسف منه حتى يكون القلب خالصا لله. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رزق الولد على كبر وآن للقلب أن يميل شيئا إلى الولد أمره بذبح ابنه، فلما تبينت كمال المحبة لله حتى على ابنه فلما أسلم وتلوا للجبين علم الله صدقه تماما، قال فديناه بذبح عظيم. ثم أيضا المسلم الإخوة عليه أن يتلمس الأنس من الله وقت الوحشة والشدة. تلمس الأنس من الله وقت الوحشة والشدة. يوسف في الجب وآنسه الله تعالى، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم أيضا فائدة، وهي أن الابتلاء بداية التمكين. الابتلاء بداية التمكين. الإخوة ساعة العسرة في قعر الجب هي طريق القمة في حياة يوسف. هذه الساعة ساعة العسرة هي طريق القمة من البئر إلى القمة، فما كان ليمكن إلا بعد هذه الابتلاءات. ولذلك الإخوة سئل الشافعي رحمه الله تعالى أيهما أفضل، الابتلاء أو التمكين؟ فقال رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا صبر في المحنة مكن بعد ذلك. ألا ترى كيف الله امتحن إبراهيم فصبر فمكنه الله، امتحن موسى فصبر فمكنه الله، امتحن أيوب فصبر فمكنه الله، امتحن سليمان فتن سليمان فصبر فمكنه الله، امتحن محمد صلى الله عليه وسلم صبر فمكنه الله. هذه سنة الله تعالى في التمكين. وذلك الآن إذا رأيت زماننا زمان معصية وابتلاء وشهوات وخرافات وشركيات، لا تيأس، اعلم أن هذا بعينه هو طريق التمكين، هذا بعينه هو طريق التمكين والله. لذلك مثل هذه الابتلاءات تمحص المؤمن، وقد يستيقظ المؤمن مع هذا الابتلاء ويصبر، بعد ذلك يأتي التمكين. فما أحوجنا إلى التنبه لهذا الأمر في زماننا. طيب الآن كيف يواجهون أباهم وكيف يعتذرون؟ وجاءوا أباهم عشاء، انظر المكر لئلا ينكشفوا، قد يتفرس في وجوههم، فجاءوه عشاء يبكون. لماذا؟ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق على الأقدام وبالرمي، وتركنا يوسف عند متاعنا من طعام وثياب ونحوه، فأكله الذئب. أحسوا أن اللعبة مكشوفة، فقال: وما أنت بمؤمن لنا، ما تصدقنا ولو كنا صادقين، ترى أن اعتذرنا بشيء أنت ذكرته لنا، لكن ماذا نفعل؟ هذا قدر الله، أكله الذئب كما قلت، فنعرف أنك لن تصدقنا، لأن هذا الذي وقع، ماذا نفعل؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. تأمل إلى يعني شدة المكر. ما دليلكم؟ طيب: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم أنفسكم أمرا شنيعا عظيما، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، على ما تكذبون من هذه الأوصاف الباطلة. نستفيد من هذا المقطع الإخوة أن أدلة الكاذب متناقضة، أدلة الكاذب متناقضة. يكاد المريب أن يقول ماذا؟ خذوني. من أدلة ينكشف كيف؟ طيب الآن لما ذهبوا به، لماذا ما أخروا هذه العملية في المرات القادمة حتى تكون محكمة بالفعل؟ من أول ما يذهبون به يأكلها الذئب، هذه واحدة. أيضا أمر ثاني الإخوة: ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلة. يعقوب عليه السلام فطن لبكائهم، هذا تباكي، وكما يقال دموع الفاجر بيديه، ما يبكي من قلبه. ثم كذلك ثالثا: أين وعدكم؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، تضعون عند متاعكم، كيف ما أخذتموه معكم إلى اللعب؟ كذلك أيضا رابعا: اعتذروا بما خافه يعقوب عليه السلام، هذا أمر يثير الريبة بلا شك. ثم خامسا: الذئب الإخوة، هل يأكل الإنسان كله هكذا يبتلعه ابتلاعا ما عظامه ولحمه كله؟ لا، مستحيل. طيب لو أكله الذئب، لو كان عندهم شفقة، يعني يأتون، لو كانوا صادقين يأتون بشيء من جسده ويدفنونه يعني في بلاده، يحفرون له قبرا. ثم أيضا الإخوة سادسا نقول: أي ذئب هذا الذئب الحليم الحكيم الذي يخلع القميص، يكون القميص سليم ويأكل يعني هذا الإنسان هكذا؟ ما شاء الله، أي ذئب هذا الذئب؟ سبحان الله، كان يعني دليل الجريمة معهم، هكذا القميص ذهلوا عن يعني تمزيقه، وإن مزقوا شيئا لكن أين تنبيق الذئب من هذا القميص الذي تحملونه من هذه الدماء المكذوبة؟ نعم. ثم أيضا من الفوائد احذر من شؤم الذنوب، لأن الذنب الواحد يجر معه ذنوبا متعددة. احذر من شؤم الذنوب لأن الذنب الواحد يجر معه ذنوبا متعددة. أين تستخرج هذا من القصة الإخوة؟ من يستخرج؟ الذنب الواحد يجر ذنوب متعددة. هم أرادوا ماذا الإخوة؟ ها؟ ذنب واحد يفرقوا بين يوسف وبين أبي فقط، حسدا من عند أنفسهم. طيب ماذا فعلوا؟ شوف، ذنب واحد، عقوا والدهم، قطعوا أرحامهم، ها؟ كذبوا وتحيلوا وزوروا ومشوا هذه الخطوات وتباكوا، كل هذه في ميزان سيئاته. فالذنب الواحد الإخوة يجر معه ذنوبا كثيرة، هذا من شؤم الذنوب. هذا الذي يستمع إلى الأغاني لما يمشي خطوات هذه تحسب عليه، لما يدفع مالا مال حرام يسأل غدا يوم القيامة، لما كلامه مع صاحب المحل هذا سيئات، ثم سماعه يفسد قلبه ولسانه قد يتغنى بهذه الموسيقى، وهكذا تجر مع ذنوب كثيرة. وهذا الغناء رقية الزنا والعياذ بالله. وهكذا ولو تأملت في المعاصي التي تستصغرها لا شك أنها تتبع معاصي كثيرة. أي معصية تحتاج إلى وسيلة تشتري بهذه المعصية فتكتب على السيئات. وهكذا المسلم الإخوة يبتعد عن المعاصي كلها. وهكذا الذي يدخن، وهكذا كذلك الإخوة احذر من تسويل النفس الأمارة، فإنها تسهل الأمور العظام. سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هذه النفس تسول أمورا خطيرة، فاحذر من النفس الأمارة بالسوء. كذلك الإخوة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب هل بعد هذه القضية خلا لهم وجه أبيهم؟ لا، بل ازداد إيش يعني إعراضا عنهم. وهكذا العاصي لما يستعجل اللذة في الحقيقة هو يفسد حياته ويزداد ألما وهموما، ومن أعرض عن ذكري فإنه لن يعيش ضنكا. فلا تستعجل اللذة، امشي طاعة الله تجد اللذة. وهكذا القاتل لصاحب التركة الوارث، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. كذلك الإخوة من فوائد الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه للخلق ولا جزع، والصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى، الصبر الجميل. قال فصبر جميل، إيش معنى الصبر الجميل؟ لا جزع ولا شكوى. لذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما سأتي معنا. هذا الصبر الجميل، ما يكون في نفسك جزع وتسخط على القدر. الإخوة الصبر الجميل هو في حقيقته الرضا، فالرضا فوق الصبر وأعلى من الصبر. الصابر الصبر كاسمه مر، نعم ما يتسخط على القدر لكن في نفسه يعني منازع للقدر، لكن الراضي تستوي عنده النعمة والبلية سواء، كل من عند الله، ينظر ببصيرة نافذة، ما دام أن الله تعالى قدره فهو الحكيم الرحيم به، فيطمئن ويرضى ويسلم الأمر لله تعالى. فصح الصفح الجميل هنا كذلك، قال فصبر جميل، يشتكي إلى فلان وفلان ويتسخط. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. عائشة رضي الله عنها لما ابتليت في حادثة الإفك ماذا قالت؟ قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل بلا تسخط يكون إنسان مرتاح، لا يقدر يفكر، يستسلم لأمر الله إذا وقع، ما دام أنه ما يخدش في ديني. النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفس قط. صبر جميل، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته أنا فعلت كذا. صبر جميل ما في شكوى، ودائما يلوم ويلوم، فصبر جميل. وأيضا من الفوائد الإخوة افتقار العبد إلى الله في كل أموره. هذا الصبر لا يمكن أن تصبر إلا بماذا؟ باستعانة من الله. قال والله المستعان على ما تصفون، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالعبد دائما يفتقر إلى الله تعالى. وبهذا الإخوة تأمل كيف يجمع يعقوب بين إياك نعبد وإياك نستعين. واجبي هنا فصبر جميل، هذه عبادة الله تعالى في هذا الوقت. كيف؟ والله المستعان على ما تصفون، استعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ويعقوب طبعا ما بالغ في يعني جدالهم، لأن الإخوة كان عالما مطمئنا أن يوسف محفوظ، يعلم علم اليقين، لأن الله تعالى أوحى إليه أن هذا هو النبي، وفسر الرؤية بذلك، رؤية الأنبياء حق، فلا بد أن يحفظ، وعرف أن هذا هو بداية الابتلاء، وأيضا هو كبير في السن لا عبد له إلا أولاده، فكيف يفعل؟ فاستسلم لأمر الله تعالى. فلما تم أمرهم الآن تشوقت النفوس لخبر يوسف، طيب ما حال يوسف وهو في البئر؟ فقال تعالى مباشرة وجاءت سيارة قافلة مسافرة إلى مصر، مرت بأرض فلسطين، فأرسلوا واردهم الذي يرد إلى الماء ليسقي القوم، فأدلى دلوة. هنا في إيجاز الكلام، طبعا أدلى دلوة، يوسف رأى الدلو فتعلق به، قال يا بشرى هذا غلام في غاية الحسن والجمال، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. إخوة هذه الآية فيها تفسير ظاهر يرجحه القاسمي وابن عاشور، وأسروه بضاعة، قالوا هؤلاء يعني لما جاء هذا الوارد وأخذ هذا الغلام إلى القافلة أسروه بضاعة، يعني ما أعلنوا عنه عند الآبار، هذا غلام من، هذا بئر ولد من، لا ما أعلنوا عنه كما يعلن عن ماذا اللقطة، بل أسروه بضاعة، جعلوه بضاعة لهم حتى يبيعوا في مصر. فقالوا أسروه بضاعة والله عليم بما يعملون بيوسف، كيف يأخذونه رقيقا. وشروه يعني باعوه، كما قال تعالى الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه. وشروه يعني باعوه، لما وصلوا أرض مصر باعوه بثمن بخس قليل، دراهم، حتى ما قال دنانير، بدراهم معدودة يعني قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين. لماذا زهدوا فيه؟ ما باعوه بثمن غالي، أنهم ماذا وجدوه؟ ماذا؟ يعني هكذا دقيقة. فإنسان إذا وجد شيئا هكذا بدون جهد يعني ما يهتم، فباعوه بثمن بخس. هذا تفسير تلاحظ أنه ظاهر في هذه الآية. وقال به قتادة أيضا، لكن الذي رجحه ابن جرير وابن كثير تفسيرا يعني في شيء من يعني الاختلاف في عود الضمائر على بعضها البعض، فقالوا وأسروه بضاعة، يعني الوارد هذا الذي ذهب إلى البئر لما رأى الغلام أخذه مع الذين يعني معه إلى القافلة وكتموا أمره وقالوا نحن اشتريناه من أهل الماء، ويعني هذا لنا، وفي بالهم أنهم يبيعوه، هم الذين ينفردون ببيعه حتى ما تشاركهم القافلة كلها في هذا الغلام، فقال والله هذا غلام وجدناه هناك واشتريناه، ومن أراد أن يشتري الغلمان يذهب إلى هذا المكان. أسروه بضاعة عن القافلة. ثم قالوا وكان إخوة يوسف يأتون إلى هذه البئر ينظرون ماذا يحدث ليوسف. فلما أخرج هذا الغلام، أخرج يوسف عليه الصلاة والسلام من البئر، ذهب إخوة يوسف إلى الوارد ومن معه، فقالوا هذا عبد لنا أبق، يعني شرد، فاشتروه منهم. قال وشروه يعني باعوه، يعني إخوة يوسف باعوا يوسف بثمن بخس قليل، وكانوا فيه من الزاهدين، لا يعرفون أنه الذي له هذه المكانة العظيمة. فهذا التفسير الثاني، لكن تلاحظ فيه شيء من يعني الاختلاف في عود الضمائر، وإن رجحه يعني ابن كثير بن جرير، ولعل الله أعلم من التفسير الأول يعني أظهر وأيسر. طيب، في هذا المقطع الإخوة فوائد، وجاءت سيارة، أيضا التأمل في لطف الله تعالى. سبحان الله، من الذي قدر أن تمر هذه القافلة في هذا الوقت خاصة؟ ومن الذي قدر أن يرد هذا الوارد إلى هذه البئر خاصة بعينها؟ ربك جل وعلا، حتى يخرج يوسف من البئر. تأمل إلى لطف الله تعالى وتقديره الحكيم. هكذا المسلم إذا وقع في ضائقة خلاص انقطعت الأسباب، ما تدري، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالفرج قريب وسائله لا يخيب. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول ألقي وأصحابه في الشعب كما ألقي يوسف في الجب، لما حوصروا في شعب أبي طالب، تأمل إلى لطف الله تعالى في هذا الحصار، كيف قدر الله تعالى أن أولا طبعا تربى قلوبهم على الصبر واليقين، ثم كيف قدر الله بهذه الدويبة أن تأكل الصحيفة إلا اسم الله تعالى، حتى يكون هذا الحصار آية باهرة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق. هكذا لطف الله تعالى، هكذا المسلم ينظر إلى الواقع الذي يعيشه. فالله تعالى على كل شيء قدير، وهو لطيف حكيم جل وعلا فيما يقدر. هذا يا إخوة هو الذي يرسخ العبودية والتوكل على الله. طيب، أيضا إخوة المؤمن يتسلى بعلم الله تعالى بحاله، قال والله عليم بما يعملون. هكذا المسلم يتسلى بعلم الله، إذا وقعت في ضائقة مصيبة أول ما تفكر قول الله تعالى يعلم بحالي، خلاص اطمئن، هو الحكيم الرحيم يعلم بحالي. يعني الآن الإخوة تأملوا إلى هذا الذل، يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يؤخذ رقيقة، هذا ذل ومحنة عظيمة أيضا، من محنة الجب إلى محنة الرق، لكن قل والله عليم بما يعملون فاطمئن. وكذا نقول اليوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. كذلك من الفوائد هذا المقطع العبرة بقيمتك عند الله لا عند الناس، العبرة بقيمتك عند الله لا عند الناس. تأمل يوسف الكريم ابن الكريم يمتهن ويذل ولا يسوى شيء عند الناس، يباع بدراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين، لا يسوى شيء عندهم، لكنه عند الله عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن إن الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تحزن، يعني إن تكلم عليك الناس بالباطل إن سخر بك الناس لا تحزن، الله كلامهم فناءهم أو سخريتهم لا تزيدك شيء عند الله، فلا تعلق قلبك بالناس بهذا، والله يطمئن الإنسان في حياته، والله فلان تكلم علي، فلان اغتابني، فلان قال كذا، اترك كل هذا الكلام، قلبك مطمئن، قيمتك ما دام انك حالك مع الله طيب
يكفي هذا. طيب الإخوة، لا ننسى مقصد السورة، الأمر لله جل وعلا، والله لطيف بعباده. تأملوا، العادة في الرقيق أنه يمتهل، فانظر إلى لطف الله تعالى، هذا الرقيق يربى في بيت ملك من الملوك. فقال تعالى بعد هذا: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى، لا ما في استوى هنا، هذا في القصص. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتراه من مصر، وهو عزيز مصر كما سيأتي، رئيس شرطة مصر كما يقال، قال لامرأتي أكرمي مثواه، أكرمي مقامه، لماذا؟ حتى ينفعنا، يكون خادما لنا أو نتخذه ولدا. ثم قال تعالى مباشرة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يعني لما يتربى يوسف في بيت عزيز مصر سيطلع على أحوال البلاد والعباد، سيكون له مكانة وجهة في مصر. هذا العزيز قد يستخدمه في قضاء بعض حوائجه، يكون نائبا له، سيكون قريبا من المناصب العليا في الدولة. ولذلك كان هذا تهيئة له لتمكينه. ولذلك قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يعني كما جعلنا له مثوى كريما في منزل العزيز، كذلك جعلناه يتطرف وجعلنا له مكانة في أرض مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني في أرض مصر، كأنها هي الأرض كلها، لأن يعني الحضارة كانت هناك وكما سأتي. وكل هذا الإخوة يعني قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ليكون عاقبة ذلك ماذا؟ ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يكون عاقبة هذا التمكين أن يعلم تأويل الرؤى. ولماذا خص الله تعالى هنا علم الرؤى؟ لأن بعلم الرؤى سيصل إلى يعني التمكين الأعلى والرياسة العظمى، فيكون أمينا على خزائن الأرض، على خزائن مصر. وطبعا يعني هذا الإخوة والله من أعجب ما يكون، يعني هذا الرقيق الغريب في تلك البلد يصبح متمكنا في الأرض، في أرض مصر يصبح سيدا فيها. فقال جل وعلا: والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، هذا أمر رئيس في هذه السورة، تظهر مقاصد السورة بمثل هذه الجمل: والله غالب على أمره، يعني على أمره، هو الأمر الذي يقدره الله، أمره يعني الها تعود إلى الله، الله غالب على أمر الله، على أمره هو، يعني إذا قدر الله شيئا فلا مرد له، هو الغالب على ما يقدر جل وعلا، لا راد لحكمه جل وعلا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك ينازعون في قضاء الله وقدر، يسخطون. ثم دع عنك هذا التمكين وانظر إلى نعمة أعظم من هذا، وهي نعمة النبوة. فقال: ولما بلغ أشده، يعني كمال قوته العقلية والجسمية، والأنبياء يوحى إليهم عند سن الأربعين. ولما بلغ أشده، هنا ما قال استوى، لأن يوسف عليه السلام ماذا أوحى الله إليه؟ متى؟ وهو في ماذا؟ في الجب، لما كان صغيرا، فالوحي تقدم. لكن لما بلغ أشده زاده الله تعالى من الحكمة والعلم والنبوة، لكن قبل أوحى الله إليه، بخلاف موسى عليه السلام ما أوحى الله إليه إلا لما بلغ شده واستوى يعني أكمل 40، بعد ذلك أوحى الله إليه. فهنا ما قال استوى لأن يوسف أوحي إليه من قبل، قال ولما بلغ شده آتيناه حكما نبوة فيحكم بين الناس، وهي النبوة مبنية على العلم، فقال وعلم علم الكتب السماوية، قال وعلم طبعا بالرؤى. ما سبب هذا الإحسان إلى يوسف والإنعام عليه؟ قال وكذلك نجزي المحسنين، مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين، فجزيناه لإحسانه، فكان محسنا فأنعمنا عليه. وفي هذا المقطع من الفوائد الإخوة إكرام الخادم، أكرمي مثواه يعني أكرمي مكانه فراشه، فكيف بإكرامه هو نفسه؟ باب أولى وأولى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، خدمكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفون ما يغلبهم فإن كلفتمون فأعينوهم. فالمسلم عليه أن يعامل الخدم معاملة رحيمة، وبهذا يعني يتخلص من المشاكل التي نراها في هذه الأزمان. أيضا عليه أن يدعوهم إلى الإسلام إذا كانوا كفارا، للأصل ما يجوز أن يؤتى بهم، لكن إذا كان هذا موجود فعليه أن يدعوهم إلى الإسلام، هذا من أعظم الإحسان والإكرام. أيضا من الفوائد الأولاد نعمة من الله فينبغي رعايتها، الأولاد نعمة من الله. تأمل مع الملك والقصور، قال أو نتخذه ولدا، وكذلك فرعون، فرعون نفس الكلمة قالها لما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الإنسان مهما بلغ في الملك والرياسة ما يستغني عن الولد، الولد امتداد بحياة الإنسان، يستغفر لك ويدعو لك بعد موتك. ومن لم يرزق عليه بالصبر والاستعانة بالله تعالى. كذلك الإخوة، أنا قد أمشي الآن أسقط بعض الفوائد، ماذا أفعل؟ نفسي ما تطاوعني في نفس الوقت. طيب نأخذ الله يعين الإخوة. استفاد بعض العلماء من هذا الموطن أن الشيء ممكن نمر عليه سريعا، الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه حرام في الأصل فلا إثم على من استعمله ببيع أو شراء أو انتفاع. يعني يوسف الآن بيع ظلما، الآن الملك لما اشتراه عزيز مصر لما اشتراه هل كان عليه حرام؟ ها؟ لا، يعني في الظاهر أنه اشترى، هذا في الظاهر أنه مباح وجائز، اشترى بطريقة مباحة، وإن كان في الأصل يعني ما يجوز أن يشتريه لأنه أخذ ظلما. فالعبرة بطريقة كسب المال إذا لم تعرف أنه حرام، أما إذا عرفت أن عين هذا المال حرام هذا مسروق ما يجوز تشتريه، لكن إذا ما كان إنسان يدري فلا بأس وما يكون المال عليه حرام. لذلك يعني الآن الموظف مثلا قبل أن يأتيه الراتب قد يمر ب يعني أمور فيها ربا فيها كذا، لكن ما يضر ذلك، أنت كيف كسبت هذا المال بطريقة حلال، إذن حتى يعني هذا المال ولو مر ببنوك ربوية فما يضرك شيئا، لأنه يعني أنت أخذت هذا المال عن طريق هذه الوظيفة الحلال التي تؤديها، ينزل قد ينزل البنك الإسلامي أو يعطونه في المال مباشرة، المهم ولو كان في السابق قد مر بأشياء أخرى. كذلك الإخوة بيان الحكمة للأمر يحرك قناعات المخاطبين، بيان الحكمة للأمر يحرك قناعة المخاطبين. قال أكرمي مثواه، كيف تمثل هذا الأمر؟ قال عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا، هذا يجعل الإمرأة يعني تمثل لأمر سيدها. فبيان الحكمة مطلوب، ولكن المسلم الإخوة في تعامله مع الله تعالى كما قال الله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون المخيار من أمره. لو ما عرفت الحكمة تقول سمعنا وأطعنا،
لكن جميل أن يتعرف المسلم على الحكم، حكم الشريعة، حكم الصلاة، حكم الأوامر والنواهي، تزداد نورا على نور. كذلك الإخوة، الحذر من تسليم قيادة البيت للمرأة، وخاصة في الخلوة مع الخدم، هذا له نتائج سيئة لا تحمد عقباها. هذا يعني عزيز مصر قال أكرمي مثواه أنت مسؤولة عنه، لا، فالمسلم ما يسلم قيادة بيته للمرأة. نعم في الأمور التي هي تقوم بها وتؤديها يعني تناسبها، نعم تربية أطفال أو يعني قيام على خادمة مثل امرأة، لكن رجل هي التي تتعامل معه ويذهب الحياة بينها وبينه، هذا للأسف يوجد في بعض البيوت الآن. تجد المرأة يعني تحتجب عن رجال أجانب في الخارج، لكن مع الخادم في بيتها يعني كأنه من أهل البيت، هذا ما ينبغي أبدا. أيضا من الفوائد تأمل لطف الله تعالى، هذه الفائدة تمر معنا كثيرا، تأمل لطف الله تعالى هنا، الله غالب على أمره، فعال لما يريد. كذلك الإخوة، جهل أكثر الناس بأن الأمر لله، هذا شيء غريب، جهل أكثر الناس بأن الأمر لله. الله تعالى يقول هذه الآية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حقيقة واضحة يؤمن بها كل مسلم، لكن في الحقيقة لما لم يعمل بهذا العلم كأنه لا يعلم، لكن أكثر الناس لا يعلمون. ما الفائدة؟ أنت تعرف أن الأمر كله لله، لما يأتي وقت الجد تأتي المصيبة تتسخط على قضاء الله وقدر، تقول لو كان كذا لكان كذا، ما الفائدة إذن من علمك؟ ليس له فائدة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمسلم عليه أن يتأمل في الحكم، وأن ما من أمر وتقدير إلا عن حكمة، وبهذا يعني يطمئن. أيضا لكن أكثر الناس لا يعلمون أن يتعلقون بالأسباب وينسون المنعم جل وعلا، الله غالب على أمر، هذه مجرد أسباب، الدواء، الطبيب، الوظيفة، كل هذه أسباب في الدنيا، فلا تعلق قلبك بها وتوكل على الله. نعم تفعل السبب، لكن ما تعلق القلب بهذه الأسباب، هذا يكون عند المسلم يقين بالله، ثقة بالله. كذلك الإخوة، أن الله تعالى يوحي إلى الأنبياء عند اكتمال قوتهم العقلية والجسمية، أو عند اكتمال قوتهم العقلية، ما نقول جسمية لأن الجسمية تكمل في 33، لكن العقلية تكمل في 40، فإذا بلغ شدة وبلغ 40 سنة، هذا رجل عنده خبرة في الحياة وحكمة. إحنا مثلنا هنا الشباب ولو نتعلم كذا، لكن مرات بعض المواقف إنسان هكذا ما يدري كيف يعني يتصرف تصرفات الحقيقة ما تحمد، إخلاص الرجل الكبير في السن سبحان الله، يعني إذا كان عنده تقوى تجد عنده رزانة، وإذا اقترن الكبر مع العلم ولو شيء من العلم تجد يعني فيه بركة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، إن من إجلال الله تعالى إكرام للشيبة في المسلم، الشيبة في المسلم احترمه لله تعالى، يكفي أن صلاة أكثر من صلاتك، سجود أكثر من سجودك، سجد لله يعني عشرات السنين أكثر منك، قد يكون أعظم عند الله منك. هذا الشاب ولو استقام على طاعة الله عليه يتأدب مع كبار السن ويتلطف معهم ويرحمهم غاية الرحمة. وذلك الأنبياء، تأمل كيف الله يعطيهم الوحي عند اكتمال الفهم والعقل. وذلك أيضا المسلم الإخوة، إذا رأى علماء الأمة الكبار يفتون بفتوى من فتاوى المصيرية لهذه الأمة، فتاوى في الجهاد أو في كذا، ما يتهم العلماء الكبار مباشرة، قل هؤلاء علماء كما مر معنا، علماء دنيا وعلماء كذا، يخافون من ولي الأمر فما يفتون بالجهاد وكذا، شابت رؤوسهم ولحاهم في الإسلام، خاصة إذا كان عالم من علماء السنة مشهود لهم بالفضل، الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. أما أن يبحث المسلم عن الفتاوى التي توافق هواه، يعني أنا أذكر مثال واقعي في فتنة الجزائر لما كانت تفجيرات هناك كذا، هذا الحزب الذي كان هناك أراد أن يستخرج فتوى بمشروعية هذه التفجيرات في الجزائر وأنا من جهة في سبيل الله، فذهبوا إلى الشيخ الألباني الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين حذرونه من هذا الأمر، انظر علماء الراسخين في العلم. ذهبوا إلى بعض الدعاة تحمسوهم على هذا وقالوا هذا من الجهاد، حدثت فتنة وأريقت دماء الله عليم بها. فالمسلم عليه لا يتسرع، عليه أن يعرف أن البركة مع كبار العلماء. طيب، ما أدري نقص إلى هنا. لا إله إلا الله، الله غالب على أمره. الإنسان فكر أنه يعني أنا مفكر أني بعض الصفحة هذه كاملة اليوم، لكن الله غالب على أمره سبحان الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نحن في سباق مع الزمن، لكن إن شاء الله يعني قد تكون الإخوة العبر الدروس يعني في أول السورة وخاصة في هذه المواقف يعني كثيرة، لكن قد يكون النص الثاني من السورة يعني نستعجل فيه. أنا مجرد يعني حوادث مع يوسف وإخوته، وقد يعني نمر عليها أسرع، الله أعلم. أدري من كان عنده شيء أو الصلاة لا. إيش ظاهر إنه مع يعقوب عليه السلام يعني، وقد يعني أحيانا يذهب معهم أحيانا ما يذهب، الله أعلم يعني هذا شيء يعني. قد يكون يعني ذهب مع يوسف، الله أعلم يعني هذا شيء ما قرأت فيه شيء، لكن لعله بقي مع يعني يعقوب. لو ذهب معهم سيخبر عنهم طبعا، الله أعلم. خلص الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.